بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد الذي نستأنف فيه هذه الدروس في هذه الدار الفتية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها ونجعلها منارة علم وهدى. توقفنا في قراءتنا لمتن زاد المستقنع في باب شروط الصلاة، حسب عنده وقفنا عن ستر العورة، ليس كذلك؟ ستر العورة، نعم. طبعا من شروط الصلاة حتى نذكر فقط الطهارة، طبعا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين الآية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم كذلك منها دخول الوقت لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أمه جبريل عند الكعبة اليوم الأول، أمه في جميع الصلوات وصلاها في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني أمه جميع الصلوات وصلاها في آخر الوقت، فقال له: يا محمد، الوقت بين هذين. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوقت شرط للصلاة. توقفنا عند الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة. من يقرأ؟ ما في أحد يقرأ؟ تقرأ شيخ؟ أعتقد هذا ال لو سمحت. جزاك الله خير. يلا سمله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى وكل الحرة عورة إلا وجهها.
نعم، يقول المصنف رحمه الله: ستر العورة. وهذه بعض يعني هذا التعريف أو هذا الاصطلاح قد تحفظ عليه بعض أهل العلم وقالوا ليس هناك يعني نص في الكتاب والسنة يأمر بستر العورة في الصلاة على 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 سبيل التخصيص. لا شك أن المسلم مطالب بستر عورته، والعورة في اللغة هي من العوار أي من العيب. فالله سبحانه وتعالى أتى جل في علاه في كتابه العظيم بما يزيد على ستر العورة، وهو أخذ الزينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. على كل حال يعني المراد واضح أن المسلم مطالب بستر عورته ولو صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته ولو كان لوحده، فصلاته باطلة بالاتفاق. بالاتفاق لو صلى عريانا رجلا كان أو امرأة وهو قادر على ستر عورته فإن صلاته باطلة بالاتفاق. قال طبعا دليل هذا الشرط ما ذكرت لكم من الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. قال: فيجب بما لا يصف البشرة. لا شك أنه إذا ستر عورته بما يصفها ويصف لونها كأنه لم يفعل شيئا، وهذا الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم وقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، ثم ذكر في الصنف الثاني: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فقوله ونساء كاسيات عاريات، فكيف تكون المرأة كاسية عارية في نفس الوقت؟ ذلك أن يكون ثوبها شفافا فهي كاسية ولكنها عارية في نفس الوقت، أو أن يكون ضيقا بحيث يصف تقاطيع الجسد والعياذ بالله، هي كاسية ولكنها عارية، أو أن يكون قصيرا فهي كاسية ولكنها عارية. إذن ليس كل من اكتسى يكون قد ستر عورته، ليس كل من اكتسى يكون قد ستر عورته، ولذلك قال لا بد أن لا يصف البشر. ثم قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها، طبعا الأمة معروفة الجارية، وأم ولد هي الجارية إذا وطأها سيدها وأنجبت له، فتكون هنا تسمى أم ولد، بحيث لو توفي سيدها فإنها تعتق مباشرة. قال ومعتق بعضها كذلك، لأن العبد والأمة يبقى رقيقا وتبقى جارية ما بقي عليه وعليها درهم، درهم إلى الآن تعتبر جارية حتى تشتري وتفتدي نفسها. قال من السرة إلى الركبة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أن العورة من ما بين السرة والركبة، ليست السرة من العورة وليست الركبة من العورة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. فلو أظهر الإنسان ركبته في لعب مثلا، لعب كرة أو رياضة أو ما شبه ذلك، لا حرج عليه لو أظهر ركبته، والمسألة محل خلاف طبعا بين أهل العلم، منهم من يرى السرة والركبة، ومنهم من يرى السرة دون الركبة، ومنهم من يرى الركبة دون السرة، ومنهم من يرى ما بين السرة والركبة. وسبب ذلك الاختلاف في الألفاظ الحديث الذي أتت ومن إلى نهاية الغاية، يعني تفاصيل بينهم، لكن الذي عليه الجماهير وهذا هو الأقرب والله أعلم أن العورة التي يجب على الرجل أن يسترها ما بين السرة والركبة. وعورة الرجل في الصلاة وخارج الصلاة سواء، لأن هناك عورة في الصلاة وهناك عورة خارج الصلاة، فهذا لابد، هذا التفريق لابد أن يفهم وأن ينتبه له، لأن ربما بعض الناس يأتي لباب ستر العورة ويريد أن يعني ينظر في كلام أهل العلم فيقولها عورة الحرة كما سنذكر الآن كلها ما عدا وجهها وكفيها، يقولها دليل على أن العلماء يرون كشف الوجه. يقول لا، غير صحيح، هم يتكلمون الآن في باب ستر العورة يذكر أين؟ في كتاب الصلاة، فالمقصود العورة في الصلاة. فالناس أقسام، رجل بالغ يعني دون البلوغ، مميز طفل، المرأة دون البلوغ، على المذهب يفرقون بين الحرة والأمة، كل هذا الكلام المقصود ستر العورة في الصلاة. قد تسأل تقول طيب إذن هل يفهم من كلامك الآن أن هناك فرق بين العورة في الصلاة والعورة خارج الصلاة؟ الجواب في تفصيل، الرجل عورته سواء، لو خرج الآن رجل، لو خرج وقد ستر ما بين السرة والركبة، لا تكلم، لا تقول لي عيب خوارم مروح، ما تكلم الآن على الأمر هذا، نتكلم حلال حرام، يأثم لا يأثم، إيش الجواب؟ ها، يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم، واضح؟ إيه نعم. وهي عورته في الصلاة، إذن الرجل الأمر عنده يعني سواء. أما المرأة وكذلك قبل المرأة، الطفل الصغير عورته الفرجان، القبل والدبر دون السبع سنوات، سبع سنوات إلى عشر سنوات إلى أن يلاحظ البلوغ، فتكون عورته الفرجان. الصغير ليست له عورة، الصغير الطفل 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات ليست له عورة، بمعنى الإنسان لو نظر إلى قبل أو دبر طفل لا يكون قد وقع في الإثم، واضح كلام؟ من 7 سنوات إلى 10 سنوات إلى أن يناهز البلوغ عورته القبل والدبر، إذا بلغ قلنا أن العورة ما بين السرة والركبة. الفتاة كذلك قبل البلوغ يعني 10 سنوات أيضا عورتها كعورة الرجل ما بين السرة والركبة. لا يعني ذلك أن نتساهل، إحنا ما نتكلم الآن عن الأكمل والأفضل والأولى، لا، نتكلم عن حلال حرام. يؤجر يأذن خلاص، حتى لا يختلط ويقول فلان يدعو إلى السفور، أعوذ بالله. أما المرأة إذا بلغت الحرة عورتها في الصلاة كلها ما عدا الوجه والكفين، تمام؟ يعني يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، بل يكره أن تصلي المرأة في نقابها أو في برقعها أو في ما نسميه بالبوشية أو الغطوة، يكره. لماذا؟ لأنها سيخل بسجودها على 7 أعظم. ولذلك حتى الرجل لا يكره، يكره له أن يسجد مثلا على غترته أو على شماغه أو على كمه إلا إذا دعت الحاجة، كما وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في شدة الحر، ربما افترش أحدهم كمه، هنا في حاجة فتزول الكراهة، لكن من غير حاجة الواجب أو الأصل أن يفضي الإنسان بأعضائه على الأرض. فلو صلت بنقابها أو ببرقوعها أو بالغطوة لغير حاجة، ما هي الحاجة؟ كوجود رجال أجانب مثلا، هنا تغطي وجهها، هذا هو المتعين عليها. فالمرأة عورتها في الصلاة كلها يعني تستر بدنها، كما في حديث أم سلمة تصلي المرأة في درع وخمار، قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. بينما عورة المرأة خارج الصلاة الصحيح أنها كلها عورة. وكيف يأمرها الشرع بتغطية قدميها ويبيح لها أن تكشف وجهها؟ أيهما أشد فتنة، الوجه أم القدمين؟ أنت عندما تنظر المرأة تنظر قدميها، تنظر وجهها، طبعا لا ندعو لنظر الوجه، أي هاتفهقون الله يجزاكم خير، نقول لكن فقط من باب يعني التقرير ورد حجة المخالف. أما الأمة، الأمة الجارية، فبعض العلماء كالحنابلة يرون أن عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. طيب افرض أن الأمة هذه صار سبي من بلاد أوروبا، مشكلة، يعني ليست كل أمة تكون سوداء وقبيحة وذميمة ولا يعني أن كل سوداء ذميمة طبعا أبدا، لكن أقصد أنا في عرف الناس ربما يظنون في أذهانهم أن الأمة تكون ذميمة، وهذا غير صحيح، بل تكون الأمة والجارية من أجمل الجميلات، وهذا وقع في التاريخ. فلذلك كما قال الشيخ بن سعد رحمه الله يقول الرق وصف عارض، الرق وصف عارض، لأن الأصل أن الناس عبيد أم أحرار؟ أحرار. وكيف يكون الرق؟ بالغزو. فرب يعني صفية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كانت بنت سيد قومها، ليس كذلك؟ وبعد الغزوة أصبحت سبيا، يعني ممكن تكون جارية وهي جارية في الأصل يعني بعد السبي، فاعتقها وجعل صداقها عتقها صلى الله عليه وسلم، وهي بنت سيد قومها. لذلك الرق وصف عارض، والحجاب شرعه الله عز وجل لهذه الحكمة العظيمة، سد باب الفتنة، كما قال ربي تبارك وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا كان اللحن في القول نهين عنه النساء أو نهيت عنه المرأة، فكيف يكون بإظهار مفاتنها؟ لذلك الصحيح لا فرق بين الحرة والأمة، طالما امرأة عورتها في الصلاة كلها ما عدا الوجه والكفين، وخارج الصلاة كلها عورة، فيجب عليها أن تستر وجهها. خلاص؟ نعم.
ويستحب صلاته في ثوبين، ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض.
نعم، يقول وتستحب صلاته في ثوبين، يعني هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يستحب، ولكن هذا من باب التجمل لا شك. قال: ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. وهذا من مفردات الحنابلة، أنهم يشترطون أن يستر المصلي الرجل، لأن قلنا الآن عورته في الصلاة لو صلى الإنسان متزرا بإزار كثياب الإحرام وستر ما بين السرة والركبة وكشف عن عاتقيه، ألا يكون قد ستر عورته؟ بلى. تمام؟ جميل. عند الحنابلة يقولون: إذا أراد أن يصلي النفل يجوز له بهذه الصورة وعلى هذه الحال، لكن إذا أراد أن يصلي الفريضة لابد أن يستر أحد عاتقيه، ولو أن يضع خيطا على عاتقيه، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر: لا يصلي وليس على عاتقيه شيء. لكن هذا من باب الاستحباب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. فدل أنه لو اتزر به وكشف عن عاتقيه فإن صلاته صحيحة. نعم.
صلاتها في درع وخمار وملحفة.
الملحفة، الدرع هو مثل الدراع عند النساء أو القميص بالنسبة للدشداشة بالنسبة للرجال، هذا هو من الدرع. والخمار هو ما تسميها النساء الآن الشيلة أو الملفة أو اللفة، غطاء الرأس. والملحفة أشبه ما يكون بالعباءة. ولا يشترط، يعني بعض النساء تظن أنه لا بد أن تصلي لو كانت مثلا في مكان يعني خارج بيتها وحضرتها الصلاة، فتظن أنها لا يجوز لها أن تصلي إلا بثوب الصلاة. لا، مو صحيح. بعباءتها، كما نقول باللهجة العامية ذراعتها، ما في مشكلة، ساترة فضفاضة، وعليها كذلك الخمار وهو غطاء الرأس، الملفع أو الشيلة أو ما يسمى يعني هذه المصطلحات، تصلي. وإن ظهر شيء من قدمها فلا يؤثر هذا في صلاتها. الأكمل والأولى والأحسن أن تستر قدميها وكفيها، لكن لو ظهر شيء من قدميها ومن كفيها فصلاتها صحيحة. نعم، تفضل.
ويجزئ ستر عورتها،
كما ذكرنا عورتها ما عدا الوجه والكفين. نعم.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاده، لا من حبس في محل النجس.
نعم، هنا مسائل، يعني يقول: من انكشف بعض عورته وفحش. انكشاف العورة في أثناء الصلاة ليس له أو له حالتان: الحالة الأولى أن تنكشف هذه العورة باختياره، فهذا صلاته باطلة. يعني جالس مثلا هو يصلي رجل وقام وكشف عن فخذه متعمدا، امرأة أخرجت مثلا ساقيها أو نحرها أو ما إلى ذلك، كشفت عن كشف الرجل أو المرأة عن عورتهما في الصلاة متعمدين، فهذا تكون صلاته باطلة. واضح؟ لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة متعمدا. أما الحالة الثانية إذا كشفت العورة، المصنف يقول وفحش هذا الخارج من العورة. الصحيح أنه لا، طالما أنه بغير إرادته، إرادة المصلي، سواء فحش أو لم يفحش. فحش يعني كثر، يعني واحد انكشف مثلا جزء من فخذه، وآخر انكشف حتى خرجت سوءته. المصنف يفرق، والصواب أنه لا تفريق، طالما أنه انكشفت عورته أو عورتها في الصلاة بغير إرادتهما، مثل يكون يصلي في بر مثلا في الهواء الطلق، ثم جاءه ريح شديدة فأدت إلى ارتفاع ثوبه، أو المرأة كذلك ارتفع خمارها أو ارتفع ثوبها فظهر شيء من عورتها، لكنها بغير إرادتها. واضح الكلام؟ فالصواب أنه إيش؟ صلاته صحيحة، بشرط أن يبادر المصلي، رجل أو امرأة، أن يبادر إلى الستر. ما يتساهل يقول والله الريح ومستانس، الريح ترفع وتخرج يعني جزء من العورة، ويقول ما في مشكلة، أنا الآن درس بالفقه أن القضية ليست باختياري. لا، مو صحيح. عندما انكشفت ولم تبادر إلى سترها كان هذا بمثابة المتعمد. واضح؟ نعم. ثم قال أو صلى في ثوب محرم عليه، مثل ثوب حرير، صلى في ثوب محرم عليه، أو بعضهم يقول مثل الثوب المسبل بالنسبة للرجل، هذا ثوب محرم. المصنف يقول يعيد، وهذه مسألة محل خلاف، والأقرب والله أعلم أنه لا إعادة عليه، لأن العلماء يقولون الجهة منفكة، مورد النهي يختلف عن مورد الأمر. أنت أمرت بستر عورتك ونهيت عن لبس هذا الثوب المحرم في أي جزء من بدنك، لو لبست قميصا يعني يغطي فقط الجزء العلوي هذا ليس بعورة بالنسبة للرجل، لكن تأثم إذا لبست ثوبا محرما. إذن الجهة منفكة، فمن ستر عورته بثوب محرم الظاهر والله أعلم أن صلاته صحيحة، ولكن يأثم لارتكابه هذا النهي. المسألة الثالثة قال أو نجس أعاد، من صلى في ثوب النجس لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يصلي في ثوب نجس متعمدا عالما ذاكرا مناسي، هذا صلاته باطلة، لأن هذا مخالف لقول الله عز وجل وثيابك أطهر، ويتينا إن شاء الله يعني شرط اجتناب النجاسة، بل هذا والعياذ بالله قد يصل إلى حد الكفر، قد يصل إلى حد الكفر، لأن هذا قد يكون من باب الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل ذكر حال المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن صلاته باطلة من صلى متعمدا. أما من صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا، إذا علم بهذه النجاسة وهو في أثناء الصلاة يجب عليه أن يجتنبها. وبعد يقول شلون؟ كيف؟ مثلا واحد صلى وفي أثناء الصلاة في الركعة الأولى الثانية الرابعة، المهم في أثناء الصلاة تذكر أن في شماغه في غترته غطاء الرأس نجاسة، بول أصابه من صبي أو كذا، فهنا يتعين عليه أن يزيله والأمر بحمد الله عز وجل لن يؤثر في الصلاة، يلقي غطاء الرأس ويكمل، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود عندما أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونزعنا عليه، فنزع الصحابة نعالهم وأتم صلاته، وعندما أنهاها سأله الصحابة أو سألهم لماذا نزعتم نعالكم، قالوا رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نعالنا. شوف التأسي والامتثال رضي الله تعالى عنه. فأخبرهم أن جبريل أتاه فأخبره أنهما أو أنها فيها قذرا فنزعها. أما إذا كان الثوب فيه نجاسة ويحتاج إلى عمل كثير أو يؤدي هذا الأمر إلى انكشاف العورة، كما بالنسبة للمرأة مثلا صلت ثم تذكرت أن في خمارها نجاسة، فهذا لا شك إذا يجب عليها أن تنزعه، لكن إذا نزعته ستنكشف العورة. فإذا تضمن الأمر انكشاف العورة أو احتيج إلى عمل كثير فهنا يقطع الصلاة ويكون قطعه لعذر، ثم يزيل هذا الثوب يبدله أو يغسل النجاسة ثم يستأنف الصلاة ولا حرج عليه. خلاص. الحالة الثالثة، إذا صلى في ثوب نجس ثم بعدما قضى صلاته تذكر أنه أن في ثوبه نجاسة ولكنه نسي أن يزيلها قبل صلاته، واضح؟ أو رأى نجاسة بعد أن صلى والتبس عليه الأمر، وهذا يقع كثيرا، هل النجاسة الآن وقعت بعدما صليت أو هل وقعت قبل أن أصلي أو هل وقعت في أثناء الصلاة؟ يقول العلماء قاعدة: الشك بعد العبادة لا يؤثر. خلاص. الشك بعد العبادة لا ليس له تأثير وليس له عبرة. اللي هو إيش نزع فيها؟ لا يكمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نزعنا عليه وأكمل. يحتاج إلى نزع يعني؟ هذا هو، هذا الضابط. إذا لم يحتج إلى حركة كثيرة، وحد الكثير والقليل دائما إلى العرف، إذا ما احتاج إلى حركة كثيرة أو احتاج إلى استدبار القبلة مثلا، طيب فهنا يلقي هذه النجاسة التي في ثوبه ثم يبني على صلاته. أما إذا احتاج إلى حركة كثيرة أو أدى ذلك إلى استدبار القبلة فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها بحمد الله عز وجل، ويكون هذا القطع لعذر ولا يأثم عليه. إذن الحالة الثالثة كما ذكرت لكم أحبتي، وهي أنه يجد النجاسة بعد انقضاء الصلاة، فهنا لا يلتفت وصلاته صحيحة. والقاعدة في ذلك كما قال أهل العلم أن الخلل في ترك المحذور ليس كالخلل في فعل المأمور. شخص صلى على غير طهارة ناسيا وبعدما قضى صلاته تذكر، ما حكمه؟ يعيد ولا ما يعيد؟ ناسيا، ناسيا يا جماعة الخير، يعيد قولا واحدا. جميل. شخص صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا ورأى النجاسة بعدما قضى الصلاة، يعيد ولا ما يعيد؟ شو الفرق؟ ما هو الفرق؟ بالضبط، أن الإنسان في النسيان والجهل يعذر في فعل المحذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. أما في ترك المأمور لا، ما يعذر لكن ما يأثم، واضح؟ ما يعذر لكن ما يأثم. طيب، إذن هذا هو الفرق. قال إذا المصنف يقول أعاد، والصحيح أنه ما يعيد لأن هذا وسعه ووقع في هذا باب الخطأ، والخطأ معفو من قبل الله تبارك وتعالى. قال أو صلى في محل نجس، نعم هنا أيضا إذا كان في محل نجس بإرادته لا شك أن صلاته ومتعمدا صلاته باطلة، لابد أن يجتنب النجاسة في الثوب والبدن والمكان، ما يصلي في ثوب نجس ولا يصلي في بدن في 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 بدن وعلى بدنه نجاسة، ولا يصلي وفي بقعته نجاسة، إن صلى متعمدا صلاته باطلة، لكن إذا غير متعمد قلنا إيش وتذكر ووجد بعد الصلاة قلنا صلاته صحيحة. نعم.
ومن وجد كفاية كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها.
نعم، يقول ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين، يعني فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذه استطاعتك، لو كانت مثلا يعني الثوب الذي عندك أو السترة التي معك كان يكون سان في ظرف معين، مثلا أن يسرق من قبل قطاع طريق، مثلا أن يحبس في سجون ظلمة فيفعلون فيه الأفاعيل والعياذ بالله، وربما تسلب ثيابه، فقد يقع في مثل هذه الصور. فهنا ماذا يفعل؟ يقدم الأولى. ما هو الأولى؟ ستر الفرجين. إذا كانت معه مثلا خرقة صغيرة أو تبان، التبان السروال الصغير القصير، فهذا لن يستر عورته، ماذا يفعل؟ يستر الفرجين. قال فإن لم يكفهما فالدبر. مسألة الدبر أولى أو القبل أولى هذه مسألة يعني محل اجتهاد عند أهل العلم، وأنا داعي الإطالة فيها. المهم أن الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، يقدر الظرف الذي فيه ويتقي الله عز وجل ما استطاع. أما تقديم الدبر على القبل فهذا يعني محل اجتهاد عند أهل العلم. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها. ليس كل إعارة يلزمك أن تقبلها، بعض الأمور تقول لا ما بقال من باب إيش، حتى لا يكون لفلان من عليك، واضح؟ نعم. لكن في مثل هذه الأحوال يلزمك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سترك لعورتك واجب، إذن قبولك وهذا الواجب لا يتحقق إلا بقبولك لهذه الهدية أو لهذا الأمر، فلا بد أن تقبله. نعم.
ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما.
العاري وهذا ممكن أن يسلب الإنسان من قبل قطاع طرق مثلا، أو أن كما قلت لكم أن يسجن في سجون الظلمة ويفعلون هذا الأمر به، يعرى والعياذ بالله، صلى الله السلام والعافية. فماذا يفعل؟ الصلاة من عظمها أنها لا تنفك عن المسلم طالما أن عقله معه، طالما أن عقله معه الصلاة لا تنفك. صلي قائما قاعدا على جنب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما تنفك. لذلك عريانا ما يقول والله خلاص ما عندي شيء استر في العورة ما أصلي، لا تصلي على حسب حالك. كيف أصلي؟ قائم قاعد؟ العلماء يخيرونك، قائم قاعد كما تريد، لكن يفضلون كما قال المصنف وقال استحبابا، يفضلون القعود، لأن القعود يكون أستر، أن يقعد الإنسان وأن يضم فخذيه وأن يضم أعضاءه بعضها على بعض حتى يستر نفسه ولا يكون قائما في حال ركوع أو سجود. نعم.
ويكون إمامهم وسطهم.
نعم، يكون إمامهم وسطهم، في الوسط. لو صلوا جماعة، وانظر سبحان الله إلى عظم الصلاة وعظم الجماعة، هذا من باب أولى إذا كان الناس في حال أمنهم وفي حال سعتهم. هنا في ظرف حالك عراه سرقوا أو قذفوا في السجون، عراه يصلون جماعة، كيف يكون إمامهم وسطهم، في الوسط ما يتقدموا إمامهم. نعم.
ويصلي كل نوع وحده.
من الممكن، وهذا يفعله بعض الظلم الفساق الطغاة، عندما والعياذ بالله يعرفون أن هذا الأمر يؤلم من كان فيه دين، فيتعمدون الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يجعلون هذه السجون التي زج فيها مثلا الصالحون والصالحات يجعلونهم في مكان واحد عراه والعياذ بالله. طيب حضرة الصلاة ماذا يصنعون؟ يقول ويصلي كل نوع وحده، يصلي النساء لوحدهن والرجال لوحدهن. نعم.
فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عجفوا.
نعم، ممكن يكون هذا المكان ضيق لا يتحمل أن ينفرد النساء والرجال وهم عراه وقت الصلاة، فيقول مصنف أيضا الفقهاء رحمة الله وضعوا لهذه الصورة حلا، قال يستقبل الرجال القبلة ويصلون وهم عراه، إمامهم وسطهم، ويستدبرهن النساء، يعطون ظهرهم للرجال حتى ما يرون الرجال في حال ركوعهم وسجودهم، وكذلك قال وعكسوا ثم يستدبر الرجال النساء ويصلين جماعة كذلك وإمامتهن وسطهن. ونسأل الله ألا نكون ولا أحد من المسلمين في مثل هذه الأحوال. نعم.
فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.
نعم، ستر وبنى يعني نزل طابوق وصلبوخ وبنى. إيش معنى بنى؟ ها؟
أكمل.
أكمل. نعم. فيقول فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر، يعني شخص صلى عاريا لعذر ثم في أثناء الصلاة وجد سترة قريبة، هذا ليس له إلا حالين. الحالة الأولى أن يأتي بهذه السترة من قريب بهذه الطريقة دون أن يستقبل القبلة، دون أن يستدبر القبلة، أتى بها وهو إلى القبلة ثم لبسها، خاصة في 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 يعني موضوع الرجل أمر سهل، يلتحف به يتزر به أمر سهل لا يحتاج إلى حركة كثيرة ويكمل الصلاة. أما إذا احتاج إلى حركة كثيرة مثل المرأة مثلا تحتاج إلى درع وخمار وإلى آخره، أو كانت السترة بعيدة يحتاج في ذهابه أن يستدبر القبلة أو إلى حركة كثيرة، فهنا بحمد الله عز وجل يذهب ويقطع الصلاة ويستر عورته ثم يستأنف من جديد. نعم.
ويقرأ في الصلاة السدل والشمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه.
نعم، هذه من المكروهات بعد أن ذكر الواجب والمحرم. ذكر السدل، السدل له أكثر من صورة، والصورة المشهورة وهي القريبة والله أعلم هي أن يأتي بثوب ويجعله على عاتقيه ويتركه دون أن يرد طرفه على كتفه، خلاص يأتي بثوب على عاتقيه ويدعه دون أن يرد يعني أحد طرفيه على عاتقيه، وهذا والله أعلم تقع في حال الإحرام، يعني يجعل الرداء على عاتقيه ويسدل، لا الأولى حتى لا يقع في المكروه أن يرد طرفه أحد طرفيه على عاتقه الآخر، وبذلك لا يكون قد وقع في السدل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعضه العلم قولا ثانيا وثالثا للسدل، لكن هذا هو الذي يعني اختاره الإمام أحمد وهو الذي يوافق أيضا اللغة. أما الثوب إذا كان يلبس بهذه الطريقة مثل البشت أو العباءة أو الكوت، طيب فهذا لا بأس به، بل نقل ابن تيمية الاتفاق، اتفاق أهل العلم أن لو وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه في الكمين أن هذا لا يعد سدلا، أن هذا لا يعد سدلا. قال واشتمال الصماء، الصماء يعني من كما تقول صخرة صماء ليس فيها منثل، فأن يأتي بلحاف أو بثوب فيشتمل به المصلي دون أن يخرج يديه بهذه الطريقة، يشتمل لا تكاد أن تجد له منفذا. طبعا تختلف عن الصورة الأولى، الصورة الأولى البشت مثلا أسدله وضم يديه من أسفل البشت لكنه مفتوح من الأمام، ليس اشتمال الصماء، الصماء أن يلتحف به، واضح الكلام، حتى لا تكاد منفذا. هنا هذا معنى اشتمال الصماء، بل الواجب عليه حتى لا يقع في المكروه أن يخرج يديه. طيب وأنا أعتذر حقيقة عن التأخير اليوم، الله المستعان. شاء الله تعالى الأسبوع القادم بشيء الله عز وجل. أنا بودي قبل الأذان بساعة وعشر دقائق، لأن نحتاج أن أقف قبل الأذان بعشر دقائق لأذهب إلى مسجدي. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.